أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الكلام في المائز الثالث، وهو موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، وسيدنا اختار على أن لا ترتب بين هذه الثلاثة، وأنما هي في مصاف واحد، خلافا للسيد الخوئي ذكرها في المباني الاستنباط وفي مصباح الأصول أيضا، إذا تشاهدون كلامه موجود. ثم السيد أراد أن يبين أن مسألة موافقة الكتاب والسنة هذا مطلب فيه بحوث متعددة، فلا بد أن نميز بين الروايات التي ذكرت موافقة الكتاب والسنة. والآن على نحو الاستقراء وجدنا ثلاث يعني مناقشات أو ثلاث احتمالات. الأول الذي ذكرناه أن بعض الروايات ناظرة إلى إلغاء وطرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب والسنة، وعبرنا عن هاي روايات الطرح. والطائفة الثانية هي الروايات الآمرة بالأخذ، أن الخبر إذا كان موافقا إلى الكتاب ولا بد أن يؤخذ به، فهو عبارة عن شرائط حجية الخبر. والثالث، الطائفة الثالثة لا، هي روايات العرض من جهة التمييز ما بين الرواية التي نأخذ بها في مورد التعارض والرواية التي لا نأخذ بها في مورد التعارض، يعني بعد تكافؤ الروايتين الشريفتين، ولا يمكن العمل بهما معا من أجل التناقض بسبب العلم الإجمالي. فالروايات الشريفة قالت هناك طريقة حتى تميزوا الرواية التي تأخذون بها من غيرها في مورد التعارض، وهي هذا الذي الآن نحن بصددها، يعني مقبولة عمر بن حنظلة بعد أن بين قال ما وافق كتاب الله والسنة ومخالفة العامة فهو مناط العمل. فسيدنا قبل أن ننتقل إلى هذه الطائفة الثالثة يقول لا بد من ذكر الطائفتين الأولى والثانية، يعني الطائفة اللي آمر بالإلغاء والطائفة الآمر بالأخذ، وهذا قبل التعارض، يعني في مقام التمييز بين الخبر الحجة والخبر غير الحجة. الخبر الحجة الذي يوافق ما جاء به القرآن، وخبر غير الحجة إذا كان لا يوافق. فنأخذ هذه إطلالة عليهما، ثم نرجع إلى يعني الطائفة الثالثة اللي هي محط كلامنا على نحو الفعلية الآن. يقول يعتبر الجهة الأولى، حتى نفكك بين الروايات، قال الجهة الأولى يعتبر في حجية الخبر ألا يخالف مضمونه المعارف الإسلامية الثابتة والمسلمة في الكتاب والسنة. طبعا هذا بالإضافة إلى السند، يعني الخبر الآن بعد أن توفر على سند صحيح لا بد أيضا أن نرى هذا المضمون، وهو أن لا يخالف مضمونه المعارف الإسلامية الثابتة والمسلمة في الكتاب والسنة. هسه احنا نسأل أو نبين شيء. السنة البعض يقول المراد بها هنا سنة النبي صلى الله عليه وآله فقط، والبعض كما هو ظاهر رأي سيدنا يرى على أن السنة هنا أعم من ذلك، ناظرة إلى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام. ماذا تقصد بالمخالفة؟ يقول أن يعتبر في حجة خبر ألا يخالف، فما المقصود من المخالفة؟ يقول نحن ذكرنا في الجزء الأول في مباحث على الاختلاف الحديث في صفحة 445 الجزء الأول ذكر شيء هناك سيدنا، وهذا هنا أراد أن يكرره على نحو الإيجاز لأن تمام المطلب هناك. يقول المراد بالمخالفة ما يعتبر هدما لما بناه الإسلام أو بناء لما هدمه الإسلام. هذا المراد من المخالفة، أي شيء يبني وأي شيء يهدم من الأحكام والسنن الجاهلية. يقول وقد وضحناه في محله، إذا تراجعون إلى الجزء الأول 445 تجدون تفصيل أكثر هنا، لأن هنا على نحو الإيجاز وتقدم من هناك. مثلا راح نذكر أمثلة. يقول فإذا ورد خبر يخالف أو يناقض، هو السيد عبر هنا يناقض مدلوله، يناقض الأحكام الشرعية الثابتة بالضرورة، أحكام شرعية بالضرورة مثل وجوب الصلاة والزكاة والحج، هاي أحكام ضرورية، أو كان دالا على تحريم ما كان محرما في العرف الجاهلي وقد أحله الإسلام. بعض القضايا كانت محرمة في العرف الجاهلي والإسلام قد أحلها، بعض الأمور مختصة بالنساء، بعضها مختصة ببعض العلاقات من قبيل مثلا كانت قسم منها حلال والشارع حرمها من قبيل الجمع بين الأخوة مثلا. فإذا قلنا هكذا فيلزم طرح مثل هذا الخبر كما أشير له في رواية الميثمي في الجزء الأول 317، ذكر هناك سيدنا شيء عن رواية الميثمي، وأعتقد في جامع الأحاديث في الجزء الأول أيضا ذكر هناك هذه الرواية الشريفة. إذن الجهة الأولى هو معرفة الروايات بقياسها على مخالفة الكتاب والسنة. فإذا كان يخالف، ومعنى المخالفة هو بناء ما هدمه الإسلام أو هدم ما بناه الإسلام. يقول لابد أن نبين هنا أمرين سيذكرهما ويأتي إلى إشكال لعله الشيخ الأعظم أو بعد ذلك. نعم، بالثاني يذكر إشكال الشيخ الأعظم وجوابه. ما هو الأمر الأول؟ الأمر الأول يقول لعلك تقول هذا اللي ذكرناه يلزم ما يخالف الكتاب والسنة يلزم طرحه، لعل هذا من الواضحات باعتبار النبي ما يمكن يخالف، هو مبعوث من الله تعالى، فكيف يخالف ما أراده الله؟ والأئمة عليهم السلام إذا عممنا مبلغين أيضا عن الله تعالى وعن النبي، فكيف هم يخالفون؟ هذا أمر غير متعقل، يعني غير متصور، فهذا أمر من الواضحات. إذن لماذا نذكره؟ قال أنما ذكرناه في شأن لزوم طرح ما يخالف الكتاب والسنة بالإضافة إلى دلالة الأخبار عليه، هناك أخبار تدل كما هو، هاي الطائفة يعني، يقول هو بذاته من الواضحات، من الأمور الواضحة. كيف؟ فإن الأحكام التي بينها الأئمة عليهم السلام لا تخلو إما أن تكون تبليغا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله، وإما أن تكون أحكاما ولائية. هذا المطلب شوية مهم، إما أن تكون تبليغا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله، أو تكون أحكام ولائية، كأن المسألة في مقام الحصر. الإمام عليه السلام بمقتضى إمامته، هذا منصب، هذا الإمام الصادق عليه السلام له ذات اسم وله موقع، له منصب، هذا المنصب ما له علاقة بالوضع الخارجي، بمعنى هي ليست خلافة ظاهرية بحيث إذا أزيح عنها أزيلت عنه الخلافة أو الإمامة، ليس الأمر هكذا، وإنما هي عبارة عن منصب واقعي. فبحسب الظاهر موجود أو ما موجود مطلب آخر. الحسن والحسين إمامان قاما قعدا، قطعا لا يراد القيام اللي هو القيام الجسدي مقابل القعود، وإنما يراد من كناية عن الأمر وبسط اليد. كون الإمامة هذا عنوان الإمامة، كما هو في العقائد نبذل جهدا كبيرا لتوضيح الإمامة ودفع الإشكالات الكثيرة التي تأتي على الإمامة، وهل هي من الأصول أو من الفروع كما هو الخلاف بيننا وبين الجمهور. وهذه هي أخذت مساحة على أكثر مبحث تعرض إلى الكلام والأخذ والرد هو مبحث الإمامة، لما يترتب عليه من مسائل جمة. من جملة المسائل التي نحن نعتقد بها أن الإمام عليه السلام له حيثيتان بحسب الآن هذا البيان. حيثية الأولى كونه مبلغ عن الله وعن النبي صلى الله عليه وآله، فكل الشرائط التي نضعها بالنبي صلى الله عليه وآله من العصمة وما أشبه نسحبها على الإمام عليه السلام، ما خلا قضية الوحي بالمقدار اللي عند النبي ما موجود عند الإمام. هاي الحيثية الأولى. إذن هو منصب موقع، المهمة الأولى أن يبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول يبلغ عن الله وعن رسوله، يعني ليس كل شيء أظهره النبي إلى العلن هو الإمام حفظه وراح يبلغنا إياه، مو هذا المقصود. وإلا سيكون الإمام راوي من الرواة، بس الإمام عندما يبلغ قال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج أنه يذكر أن الواسطة والسند على كلام آخر. والحيثية الثانية أن الإمام عليه السلام عند سلطنة، عند ولاية، فيمكن أن يعمل هذه الولاية في بعض المساحات الشرعية. فنعبر عن الأمر الولائي، هاي عبارة أمور ولائية صدرت منهم بمقتضى كونهم كما في زيارة الجامعة ساسة الأمم وأولياء النعم، ساسة العباد. زيارة الجامعة من الزيارات المهمة والمعارف فيها معارف كبيرة، الأمة عليه السلام أخروا إنشاءها إلى زمن الإمام الهادي عليه السلام، لأن هي من إنشاء الإمام الهادي عليه السلام، وهي زيارة يوصى بها عادة لمعرفة منازل الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. حتى كتاب بصائر الدرجات للصفار اللي هو أحد مصادر الكافي أيضا مختص، هي اسمه بصائر الدرجات، مختص بالجوانب الخاصة عند النبي والأئمة عليهم السلام، يعني ليس فيه مسائل فقهية إلا مسائل تعد على عدد الأصابع، وإلا هو لم يؤلف لهذا الجانب، وإنما يؤلف لجانب بيان منزلة الأئمة عليهم السلام. فإذا عندنا جهتان. هذه الثانية قال وفي كليهما، يعني الأمر الأول والأمر الثاني، لا يمكن تصور مخالفتهما للثوابت الإسلامية. السهاية مخالفتهما، لمن يرجع الضمير؟ يعني لا نتصور الحيثية ما تخالف، يعني مخالفتهم أفضل إذا نرجح للأئمة عليهم السلام للثوابت الإسلامية المعلومة بالكتاب والسنة. على كل الأمر سهل، يفترض على الأئمة والنبي. أما إذا كان الحكم الصادر، هذا من باب الإجمال الآن تفصيل، قال أما الأول، يعني إذا كان الحكم الصادر منهم تبليغا عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وآله، فالأمر واضح عدم المخالفة، فإنه كيف يخالف أحكام الله والرسول صلى الله عليه وآله مع كونه مبلغا عنهما أي الإمام. وأما إذا كان حكما ولائيا الثاني، فقد ذكرنا في المقصد الثاني، مر علينا أيضا في الجزء الأول، الجزء الأول بمقصد أول ثاني، هنا احنا بدينا بالمقصد الثالث، الجزء الثاني بدينا بالمقصد الثالث، المقصد الأول والثاني في الجزء الأول. ماذا ذكرنا هناك؟ أن ما دلت عليه الروايات هو جعل الحكم ولاية في مجال منطقة الفراغ. هذا مطلب مهم. ما المقصود بمنطقة الفراغ؟ طبعا نحن عندنا قاعدة أن الله تعالى له في كل واقعة له حكم، لا يخلو إما أن يكون الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، الترخيص بالمعنى الأعم أو الإباحة. هسه الإباحة هل هو حكم أو الإباحة هو عدم الحكم؟ هذا شيء آخر يفرقون بينه وبين الأصالة البراءة مثلا. الإباحة، فإذا ما عندنا فراغ. إذا هكذا كان الأمر ليس عندنا فراغ، باعتبار كل واقعة فيها حكم، فما المقصود من الفراغ؟ يقول المقصود من الفراغ يعني عدم الحكم الإلزامي، هذا نسميه فراغ. فبحكم الولاية اللي للأئمة عليهم السلام يمكن أن يعملوا ولايتهم صلاحيتهم في منطقة الفراغ، يعني الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة ممكن أن يعملوها. ماذا يفعلون؟ قال أن ما دلت عليه الروايات هو جعل الحكم ولاية في مجال منطقة الفراغ، لأن الروايات والأدلة دلت على أن لكل واقعة حكما. فإذا كان لكل واقع حكما معنى ذلك الأحكام قد استوعبت جميع الوقائع، هكذا معنى. وتبين هناك أن منطقة الفراغ لا تعني الوقائع التي تخلو من حكم شرعي، فإن هذا في عقيدة الإمامية غير موجود. إذن ماذا يعني منطقة الفراغ؟ بل المقصود هو مجال الأحكام غير الإلزامية كالمستحب والمكروه والمباح، هذا بحيث لا ينافيها جعل الإلزام فيها لمصلحة تفرض أو تفرض ذلك. فيمكنهم بمقتضى الولاية، مو بمقتضى التبليغ، بمقتضى الولاية فيمكنهم في المباح أو المستحب مثلا أن يصدر منهم حكم إلزامي. الأمر لو خلا من غيرهم لكان حكما مباحا أو حكما استحبابيا، لكن الإمام لمصلحة يجعل حكم إلزامي من باب الولاية. كما يمكن للإنسان تنظير، قد واحد يستغرب يقول له هذا يمكن الإنسان العادي يقدر يسوي، كيف؟ كما يمكن للإنسان أي العادي من خلال الشرط أو من خلال اليمين أو من خلال العهد أو من خلال النذر أن يلزم أو أن يلزم عملا معينا، يلزم عملا معينا عليه وإن كان هذا العمل مباحا أو مستحبا. بالأصيل المشي مباح، لكن هو يرى أن وزنه قد زاد فينذر نذرا على أن يمشي في كل يوم مثلا كذا كيلومتر. أصل المشي مباح، لكن هو ينذر، فبالنذر صار المشي الذي كان مباحا صار واجبا. هذا أمر طبيعي. أو أمر مستحب، الذهاب لزيارة سيد الشهداء عليه السلام، فهو ينذر على أنه يمشي لزيارة سيد الشهداء، فبالنذر تحول المستحب إلى واجب. فقضية تحول العناوين من مستحب إلى واجب أو من مباح إلى واجب أو من مباح إلى مستحب، هذا أمر سهل، يعني ليس أمر بدعة في الشريعة. ترى الإنسان بالنذر يسوي، ترى لا، هو الإمام عليه السلام الولي وهو الإمام الذي له الصلاحية، فيرى مصلحة معينة على أن يلزم الناس بهذا الفعل. قال كذلك الأئمة الأطهار يمكنهم فرض الإلزام من باب الولاية على بعض الأفراد أو عموم الناس لمصلحة تقتضي ذلك، مثلا مثل فرض حقوق أخرى في أموال الناس، ومثل إيجاب المستحب أو تحريم المكروه، بالإضافة إلى ما حددته الشريعة في الأحكام الأولية الدائمة لوجود مصلحة تفرض ذلك. ومثل هذا مهم، ومثل هذا التشريع لا يعد مخالفة للقوانين الشرعية الثابتة، بل هو إحياء للكتاب والسنة وتجديد للمستحب حيث يوجبه وتجديد للمكروه حيث يحرمه. هذا أمر جدا جدا مهم، وهناك منازعة فقهية في صلاحية الحاكم الشرعي أيضا على أن هل له مال الإمام أو ليس له مال الإمام عليه السلام. هذا يجينا إن شاء الله في المكاسب في ولاية عدول المؤمنين، ثم بعد ذلك في ولاية الحاكم الشرعي على الأموال، فيناقش الشيخ هناك سعة هذه الولاية وضيقها بحسب الأدلة، والفقهاء يعني يختلفون في الاستفادة من الأدلة بحسب سعة الولاية أو ضيق الولاية. إذن لا شك ولا ريب أن هذا الأمر ثابت للأئمة الأطهار عليهم السلام. فيقول سيدنا إذا كان الإمام مبلغ عن الله ورسوله فلا شك لا يخالف، وأيضا إذا كان يعمل ولايته فهو أيضا لا يخالف، لأن بمقتضى الولاية يرى أن المصلحة في تحويل المستحب إلى واجب أو المكروه إلى حرام، وهذا ليس مخالفة بل هو هذا تأكيد على هذه الولاية. طبعا هذا يحتاج إلى معرفة الولاية بمرتبة سابقة، دائما العقائد تقدم عن فقه من هذه الجهة حتى يعني لا يناقش هنا يناقش هناك. هذا الأمر الأول اللي عبرنا عنه، وهو ماذا اللي لزوم الطرح هو من الأمور الواضحة. اثنين، ما هو المعيار في المخالفة؟ يقول تبين أن المعيار في المخالفة الموجبة لطرح الخبر ورفضه ما هو؟ هو هدمه الخبر لما بنته الشريعة أو بناؤه لما هدمته، هذا المعيار. فهذا هو الملاك في طرح الخبر، فكل خبر الصراحة نقرأ حتى يأتينا إشكال الشيخ الأعظم. يقول فكل خبر أدى لهذه النتيجة فإنه يجب طرحه بأي لسان وأسلوب تضمنه هذا الخبر. هذا مهم إخواني، هاي العبارة بأي لسان وبأي خبر وبأي طريقة، ما دام الغرض من عنده هدم فلا بد من طرحه. لاحظ، سواء كانت النسبة بينه وبين الكتاب والسنة هو التباين، لعله أوضح شيء هو التباين، أو كما لو قال في الخبر عفوا لا تجب الصلاة أو الزكاة، تباين، هناك تجب الصلاة هنا لا تجب الصلاة، أو كانت بنحو مخالفة الخاص للعام أو العامين من وجه، كما لو نسب للإمام عليه السلام قوله إذا عرفت فاعمل ما شئت. هاي رواية مرت عندنا في الجزء الأول في صفحة 446 اللي الأئمة عليهم السلام ردوها رد عنيف، يقول له بلغك كذا وكذا وكذا، فالرواية هي إذا عرفت فاعمل ما شئت من الخير. هاي العبارة إذا عرفت فاعمل ما شئت معنى ذلك بمجرد أن تعرف الأئمة عليهم السلام المعرفة الأئمة فأنت افعل أي شيء أنت محصن، هكذا معنى الرواية الشريفة. ولا شك ولا ريب أن هذه الرواية مخالفة للكتاب والسنة. يقول الدال الخبر على تقييد الالتزام بالتكاليف وتخصيصها بعدم بلوغ مرحلة العرفان، إذا عرفت فاعمل، أما إذا ما عرفت لا بد أن تتقيد بالأحكام الشرعية، بمجرد أن تعرف فأنت مباح لك أن تفعل ما تشاء والعياذ بالله. فإذا بلغ مرحلة العرفان سقطت عنه التكاليف. وقد ورد عن الأئمة عليهم السلام تكذيبهم لهذا القول، تكذيبهم لهذا القول المنسوب إليهم. احنا مر علينا في صفحة 446 كما خدمتكم، هاي الرواية الشريفة، هي رواية طويلة يعني. يقول الرواية صاحب المستدرك النور ينقلها عن بصائر الدرجات عن المفضل كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام فجاء هذا الجواب من أبي عبد الله عليه السلام. أنا ما أقرر أكلها. قال بعد أما بعد فإني أوصيك ونفسي بتقوى الله وطاعته فإن من التقوى الطاعة. ثم يذكر فذكرت أن قوما أنا أعرفهم كان أعجبك نحوهم وشأنهم وأنك أبلغت فيهم أمورا تروى عنهم كرهتها ولم ترهم إلا طريقا حسنا وورعا وتخشعا وبلغ أنهم يزعمون أن الدنيا إنما هو معرفة الرجال ثم بعد ذلك إذا عرفتهم أو إذا عرفتم فاعمل ما شئت. الرواية وذكرت أنك يذكر الإمام ثم يجاوبه الإشكالات اللي في ذهنه كأنه الفضل كاتب له للإمام مبتلي بعض الناس المحسوبين على أمة عليهم السلام والإمام يجاوبه بأجوبة طويلة. على كل حال قال وقد ورد على الأمة عليه السلام تكذيب. الآن ماذا نستفيد من هذا النص؟ أن اللسان ليس لسان التباين بين وبين مخالفة الكتاب بل حتى لسان العموم مخصوص من وجه أو لسان التخصيص. وكذلك إذا لم يكن اللسان لسان مخالفة، تعرفون التباين مخالفة، العموم والخصوص مخالفة، عموم مطلق مخالفة، يعني بها لسان لا أو إلا. هناك لسان مسالمة يعني كان ما بينفي. قال بل كان بلسان المسالمة والتنزيل والتفسير والحكومة كما لو نسب إليهم عليهم السلام قولهم إن الصلاة رجل وإن الزكاة رجل. هذا أيضا في الجزء الأول مر علينا هذا الكلام. فيكفي محبة الرجل في ارتفاع التكاليف وهذا أيضا هدم للأحكام الثابتة كالصلاة يعني هذا تأويل بشع يحول الصلاة إلى رجل فإذا أنت حبيت هذا الرجل سقطت عنك الصلاة هالشكل. طبعا هذه القضية موجودة على كل الطوائف. العلامة يذكر رضوان الله العلامة الحلي أن أحد زياراته إلى كربلاء جلس وجاءت حلقة صوفية ووقت الصلاة قاموا الصلاة إلا واحد منهم فالعلامة سألنا شيخ ما يصلي هذا؟ قال ما يحتاج الصلاة لأنه هذا قد وصل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهذا جاءه اليقين فما يحتاج الصلاة. فكان يستغرب من هالعقول. هكذا في زمن الأئمة عليهم السلام كان أكو النماذج وراح ينقل سيدنا يعني يقول الشيخ الأعظم قد نظر إلى زمانه لكن زمان الأئمة عليهم السلام الناس كانوا يعتقدون بهم بالنبوة مخالفة للقرآن والسنة مع ذلك كانوا يعتقدون بذلك فليس في ال... نعم فسيذكر بعض الأقسام. نعم قال ولكن قد يستفاد من بيان الشيخ الأعظم في الرسائل استفادنا منه شيء آخر. ماذا قال؟ قال في بحث حجية خبر الواحد اعتراض على ما ذكرنا من معنى المخالفة يعني أصل المطلب مع تباين الزمنين يعني ومو ناظر إنه أصل المطلب يعني يخالفنا وين وجه المخالفة؟ حيث قال الشيخ والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الأخذ بأي خبر مخالف الكتاب والسنة. من مراد من المخالفة يا شيخنا الأعظم؟ قال ليست هي المخالفة على وجه التباين الكلي يعني خلاف ما الآن احنا نريد أسسه. قل لا ما يمكن المخالفة على نحو التباين الكلي. لماذا؟ لاحظوا تعليل الشيخ بالرسائل مر عليكم هذا
التعذر والعسر.
نعم
الشيخ يقصد على أنه التعذر والعسر.
لا أصل التباين بين الرواية يقول هاي مخالفة للكتاب يعني مباينة. يقول لا ما المقصود مباين؟ يقول لأن ما يمكن كذاب يأتي برواية تباين وتدس في الأخبار هكذا يقول الذي يريد أن يكذب يحاول أن يخصص، يحاول أن عموم وجه، هكذا الذي يكذب. أما يباين فلا. فما عندنا رواية كأنه مباينة تمام المباينة، بينها سلب كلي بين هذه وتلك. لاحظوا حجته، يقول بحيث، لاحظوا ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي، بحيث يتعذر أو يتعسر الجمع لأبسط شيء، إذ لا يصدر من الكذابين عليهم على الأئمة عليهم السلام ما يباين الكتاب والسنة مباينة كلية. هذا أسود، يقول لا هذا ليس بأسود، هذا واجب، يقول هذا ليس بواجب، مباينة كلية لا يصدر. لماذا شيخنا يقول إذا صدروا ذلك على نحو المباينة فإنه لا يصدقهم أحد في ذلك، لأن أنت جئت بشيء فرية، شيء ما له علاقة، فما يصدقه. فما كان يصدر من الكذابين من الكذب لم يكن إلا نظير ما كان يرد من الأئمة عليهم السلام في مخالفة الظواهر الكتاب والسنة. يقول نفس الطريقة، ذولا كذابين دخلوا فعرفوا ما هي الطريقة، أن الإمام عليه السلام آية يخصصها، هو أيضا يضع من عنده رواية مكذوبة يخصص فيها الكتاب، يخصص فيها الكتاب، أو يضع رواية كما مر في الجزء الأول يبين فيها ماذا، ثواب سور القرآن. هذا ما به تكذيب، الأئمة لم يذكروا فوائد السور، هو الآن يذكر أو عن النبي من قرأ ياسين له كذا، من قرأ الصافات له كذا، البقرة له. ومر علينا قلنا ذول الكذابين المتدينين كانوا يكذبون حسبة، هكذا كان يقول القرآن هجروه فأني أكذب للنبي لصالح النبي حتى الناس تقرأ الكتاب. كان يقول هذا شاهد. نعم، ماذا يقول إذن الشيخ قدس الله نفسه؟ قال إذ لا يصدقهم أحد في ذلك، فما كان يصدر من الكذابين من الكذب لم يكن إلا نظير ما كان يرد من الأئمة في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة. أما على نحو التباين، شيخ الأعظم يقول هذا لا يمكن، وملخصه أنه يبعد أن تكون هذه الروايات الآمرة بطرح ما خالف الكتاب والسنة، يبعد أن تكون ناظر للمخالفة على نحو التباين الكلي. الشيخ عقد القضية، أصعب راح يصير، إذ لا يصدر من الكذابين ما يخالف الكتاب والسنة بصورة صريحة وعلى نحو التباين التي لا تقبل التحمل لا من المسلمين أو خصوص الشيعة، وإنما يصدر منهم بلسان يقبل التحمل كلسان التخصيص مثلاً، لأن من يكذب أو يضع الحديث لا يكذب كذبا واضحا وصريحا. هذا الشيخ الأعظم يريد أن يحقق مصطلح المخالفة، هاي الروايات اعرضوها، فيقول عندما نعرضها يقول يا شيخنا ما نرى فيها رواية تخالف. يقول أنتوا تفتهمون من المخالفة، تفتهمون التباين، والقطع عن الكذاب ما يجعل رواية مباينة، بسهولة ينكشف، بسهولة ينكشف. هذا ابن أبي العوجاء لو صدق ما يقول أنه وضعت 10,000 حديث حللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال، وش عجب الجماعة ما اكتشفوا؟ لأن إنما هو يضع زي الحديث يضيفه من عنده، أو السند صحيح حاول أن يقلب الرواية بحيث تضيع على أما إذا تحدث بأحاديث فيها مخالفة صريحة وواضحة ومباينة كأن حجته ستسقط سريعا وينكشف. هو لا يريد ذلك، خصوصا بعضهم كان يعني متهودا فيحاول أن يهدم الإسلام من الداخل. نعم،
يعني المواضيع الرئيسية
سيدنا ماذا يقول؟ يقول نحن نخالف الشيخ الأعظم، هذا اللي ذكره هو صحيح، لكن نظر إلى زمانه. أما من نرجع إلى الروايات لا نرى المسألة أكبر مما كان يتصور أو ذكر، نحتاج إلى شواهد إثباتية على ما نقول. لاحظوا. نعم.
الشيخ الأعظم.
نعم.
أشكل فقط على التباين الكلي. يعني عموم الوجه عموم مطلق الحكومة ما أشكل عليها.
لا ما أشكل يقول هو هذا الكذب.
فقط التباين.
أي نعم نعم طريقة الأئمة يقول شلون طريقة الأئمة هذا يسوي مثل الإمام. فهم يجيب رواية خصص بها المطلق العام أو يقيد بها المطلق. الإمام ما قايلها. بس هو يموه على الناس يكذب. الإمام الصادق مرعنا في رواية الكشي إذا تذكرون ما هذا المغيرة وغيره.
مغيرة بن سعيد.
إيه يعني الإمام لعنه وخرج الإمام يقول أنا يبيتون ينامون يرتاحون وأنا في الجبال أخاف يعني. فماذا كان يصنع يكذب على الإمام اللي بحث الآخرين كان يصدقوه. الإمام ليش خايف؟ أتي واحد يقول له أنت نبي واضح كذبها. بس الإمام ليش خايف؟ لأن يوجد من يصدق. حتى في أزماننا هاي ناس عندما تغالي يعني تعمى بعد ذلك العيون وتصم الآذان. الغلو مرتبة خطيرة جدا. الإنسان يغالي بأحد ما لا يكون هذا الأحد. الغلو في أن تعطيه مراتب عليا بعد لا ترى حقيقة الأمر. ومشكلة هذه من الأمراض واقعا الروحية أن الإنسان يغالي غير متزن غير موضوع. الأئمة عليهم ابتلوا بهؤلاء يغالون بالأئمة اجعلونا عبادا مربوبين كما في بعض الروايات وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا. بس أنت أول مرة ثبت كوني أنا عبد لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع. الله تعالى منحنا بعض الصفات أما أنت تريد تعبرنا إلى الألوهية والنبوة نحن براء من ذلك. قال الشيخ الأعظم نحن نخالفه. لماذا؟ قال ولكن يلاحظ عليه كأنه قدس سره الشريف قاس ظروفه التي عاش بها في النجف قاس ظروفه بالجو الذي كان يعيشه الأئمة عليهم السلام حيث لا يمكن صدور ما يباين الكتاب والسنة. يمكن لو نعكس المطلب يصير أوضح مو أحسن؟ لو نقول قاس الجو الذي عاشه الأئمة بظروفه التي كان يعيشها. لأن إحنا المقيس عليه من هو؟ المقيس عليه ظروفه. بالشكل. على كل حال قال ويخالفهما مخالفة صريحة في مثل ظروفه. هذا شوف المقيس عليه. ولكن ليس كذلك في كل الظروف. فإنه من الواضح أن كان الكثير آنذاك في زمن الأئمة ممن نسب أو ممن نسب نفسه إلى الأئمة عليهم السلام وتقنع بولايتهم وأسمائهم ليتوصل من خلال ذلك إلى أغراضه السياسية ومنافعه الذاتية وغيرها من الأهداف. وذل على كل زمان ومكان قضية ما مبنية على نعم تصعد تنزل بحسب ثقافة تلك البيئة. قال كما تدل على ذلك الشواهد والنصوص الكثيرة وأمثال هؤلاء قد نسبوا بعض الروايات والآراء للأئمة عليهم السلام وهي تتصف بالمخالفة الشديدة وقد مع ذلك قبلها أو تردد البعض في قبولها. هو مجرد الشك في قبولها يدل على عدم وضوح العقيدة عنده. والإنسان إذا القضية على بصيرة لماذا يتردد؟ واضح التردد يدل على أن البصيرة والعقيدة غير راسخة. ترى واحد يرفضها من الأول لو جاءوا له بكذا شاهد هو مطمئن إلى أن ماذا يفعل. وترى متردد في البدء يرفض يتكلموا يا مرة مرتين ثلاثة يبدأ يتردد. فهذه العقيدة غير راسخة. وهذا حديث حقيقة طويل الأفضل واحد ما يتحدث به. قال وكيف لم يتصوروا عدم تصديق الناس لأكاذيب هؤلاء إذا كانت مباينة للكتاب؟ وقد عقد الكافي بابا تحت عنوان كراهة القول فيهم بالنبوة. احنا عدنا في الجزء الأول سيدنا تعرض لهذا الموضوع أعتقد مو ثلاث دقيقة شوية أعتقد الوافي أيضا مو فقط الكافي نمر علينا ذاك التسعين. وقد بالجزء الأول مكتوب وقد عقد في الوافي، هنا ذاكر في الكافي، يقول في الوافي في الجزء الأول 290 صفحة 290 إذا تراجعوا عبر عن الجهة الثالثة، قال كان هناك جماعة ينسبون أنفسهم إلى الشيعة يغالون بالأئمة عليهم السلام إلى درجة تتجاوز الحدود المعقولة أحيانا، فينسبون لهم الألوهية والنبوة. وقد عقد في الوافي بابا بعنوان أن الأئمة عليهم السلام ليسوا بأنبياء، وهذا يشير إلى وجود من يعتقد أنهم أنبياء. وليش ينفي هذه القضية؟ الوافي الجزء الثالث 621 هجري سيارة طبعا ما أدري هنا أنا موجود هنا. ناذاكر الكافي جزء الأول 210، لاحظ حيث يظهر منه من هذا الباب وجود القائل بألوهيتهم أو نبوتهم، مع أن هذا أصلا خلاف واضح، تباين، هذا ليس عموم مخصوص من وجه وليس عموم مطلق، هذا تباين. ويظهر ذلك بوضوح بملاحظة ما جاء في ترجمة بعض الغلاة كالمغيرة وأبي زينب بن أبي المقلاص وأمثال المغيرة بن سعيد، بل إن بعض تلك الفرق لا تزال باقية بأفكارها التي رفض الشيخ تصديق الناس بها في زمانه، عمم حتى يفترض عصرا الحاضر كالأغخانية وهم من بقايا الخطابية أو النصيرية أو الدروز. هذه فرق يقول بها هذه العقائد اللي سيدنا مطلع يبدو عليها، اللي هي مخالفة لي بشكل مباين، بشكل مباين مو بشكل عموم مخصوص من وجه وأمثال ذلك. نظريات تفرض الحلول ما أكثرها، ونظريات التسييم وأمثال ذلك، اللي هي هاي مخالفة صريحة للقرآن وللسنة المطهرة.
كان واحد اسمه فارس بن حاتم كل
فصل مشهور فارس بن حاتم مر علينا في الجزء الأول يعني أيضا ملعون هو. يقول وهكذا نرى وجود روايات مخالفة بنحو التباين للكتاب والسنة وقد تقبلها الناس مع مناقضتها الصريحة للقرآن والسنة ونفذت فعلا بين المسلمين، من النفوذ يعني دخلت إلى صفوف المسلمين. وطبعا ليس من البعيد كما ذكرنا، تذكرون احنا قلنا انه بعض الكذابين حتى في بعض رواياتنا بعض الكذابين موجودين ودخلوا في رواياتنا، نريد أن يمحص هذه المسألة، ممكن أن يجد ثقافة العصر ثقافة البيئة، بل بعض من أعاظم رواتنا ذهنيتهم كانت ذهنية بعيدة عن الأئمة في بداية حياتهم العلمية، كلش بعيدة يعني. فمن القريب يعني أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى واقع خارجي، والأئمة عليهم السلام حاولوا أن يحفظون بيضة الإسلام. يقول وبقيت وكيف لم يتقبلها الناس كما ذكره الشيخ مع نفوذها داخل المجتمع الإسلامي وبقاها هذا الزمن الطويل. إذن فقد كانت هناك جماعات تستهدف أهدافا عقائدية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها أو غيرها، نسبوا أنفسهم للأئمة عليهم السلام من جهة، يعني قالوا نحن شيعة ونسبوا للأئمة عليهم السلام أمثال هذه الآراء، رأوا بعض الخلفاء يغرقون بملذاتهم ويستغلون الحدود الإسلامية وأموال المسلمين لتثبيت سلطانهم، وكانت في نفوسهم رواسب ثقافية عقائدية غير إسلامية، ولم يؤمنوا بالتعاليم الإسلامية أو يتعرفوا عليها معرفة صحيحة، لذلك حملوا ونشروا أمثال هذه المبادئ والآراء المنحرفة أو المتطرفة. فما كان من الأئمة عليهم السلام إلا أن يواجهوها ونسبوها للأئمة عليهم السلام كذبا دعما لمواقفهم، وربما كان بعض الخلفاء وأعداء أهل البيت يسعون لتشويههم في أذهان المسلمين، ولكنهم لم ولن يتمكنوا من ذلك. إذا تذكرون أكو بعض القصص الأدبية في من تنبأ في زمن المأمون، لاحظوا في زمن المأمون كثير من الناس ادعوا النبوة وكانوا يجيئون به، يعني الناس هذا نبي فيجون يسألوه فبالنتيجة كيف إنسان يدعي النبوة ومع ذلك يقبل قوله في حلقة قصيرة؟ بل امرأة دعت أنها زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام وبقيت إلى هذه السنين الموجودة، يعني قصدي دعوة خلاف المتعارف. فكون هذا يدعي كون نبي في زمن المأمون وأمثال ذلك، هناك فرق قد تأسست هي قبال النبي صلى الله عليه وآله. امرأة دعت النبوة أصلا، مو فقط، لا بعد في زمن قالت النبي يقول لا نبي، يعني لا رجل نبي بعدي، أما ما قال لا امرأة نبي بعد. نفس الشيء. على العموم الأئمة مظلومين بالنتيجة بسبب جهنة يعني، والعياذ بالله. وقد انتهج الأئمة الأطهار عليهم السلام مختلف الأساليب في محاربة هذه التيارات والحد من انتشار أفكار هذه الفرق الضالة، كإفشاء نواياهم وفضحهم وتكذيبهم ولعنهم والنهي عن معاشرتهم ومجالستهم وغيرها. ومن هذه الأساليب هذه الروايات التي تصرح بطرح ما خالف الكتاب والسنة. وإن من ينسب إليهم مثل هذه الأقوال المنحرفة غير صحيح، فلا يصدر منهم ما يخالف الكتاب والسنة بالمعنى الذي ذكرناه. فهذه الروايات ناظرة إلى مشكلة حقيقية قائمة، فلأم عليهم السلام لا يقبلون بأي رواية تصدر منهم. يعني ميزان طرحوا لأم ميزان لحماية الشيعة وحمايتهم من التدليس. يأتي بقية الكلام إن شاء الله في وقت آخر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.